بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام الصابرين وقدوة الخلق أجمعين، عليه صلوات الله تعالى وسلامه إلى يوم الدين، وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه، إنه تعالى جواد كريم بر رؤوف رحيم. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها الإخوة والأخوات عامة، ويا أهل البكيرية خاصة، إني والله لأحبكم في الله، وأحب ذكركم وزيارتكم ومجالستكم ومحادثتكم، وأفرح بسماع أخباركم وأخبار بلدكم الطيب المبارك هذا، وأحب طاريكم وحديثكم على ألسنة الناس. فالحمد لله تعالى الذي جمعنا في هذا المكان الذي هو أطيب البلاد وأحب البقاع إلى الله تعالى، في هذا المسجد العامر المبارك العامر بذكر الله تعالى ودعائه واستغفاره. ثم الحمد لله أيضا على أن جعل في بلاد الإسلام أمثال هذه البلاد المباركة، البلاد الودود الولود التي تأتي بالأكابر الأفاضل الكرام البررة الأخيار في كل ميدان وفي كل مجال. فأسأل الله تعالى أن يجعلكم وسائر بلاد المسلمين، أن يجعل بلادنا جميعا بلادا عامرة بالإيمان والتقوى، وأسأل الله تعالى أن يجمع القلوب على طاعته. ثم إن حديثي إليكم هذه الليلة هو بعنوان أولئك هم الصابرون، وهو درس ضمن سلسلة الدروس العلمية العامة رقمه 97 في هذه الليلة، ليلة الاثنين 13 من شهر ربيع الأول من سنة 1414 للهجرة، في هذا المسجد العامر الجامع الكبير للبكيرية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكيف يحتاج التواصي بالصبر بعد هذا البيان الرباني العظيم؟ كيف يحتاج إلى تسويغ أو تدريب؟ وهل نفتقر بعد هذا إلى ذكر أسباب أو دوافع تدعو إلى طرق هذا الحديث أو الكلام عنه أو التفصيل فيه؟ كلا، إن الحياة كلها لا تقوم إلا على الصبر، وإن المشكلات كافة لا دواء لها إلا بالصبر. هؤلاء فتية آمنوا بربهم وزادهم الله تعالى هدى، فرفعوا رؤوسهم وقالوا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فسلطت عليهم ألوان العذاب والنكال، وأوذوا في سبيل الله تعالى وشردوا وطردوا فوق كل أرض وتحت كل سماء. فهذا قتيل يتشحط بدمه، وهذا جريح، وهذا شرير، وهذا طريف، وهذا كثير، وهذا أسير، وهذا فقير، وهذا وهذا. ما لهم بعد الله تعالى إلا الصبر، به يعتصمون وإليه يلجؤون ومنه ينطلقون. وهؤلاء قوم ناضلوا في دنياهم وكابدوا وجاهدوا، فاحتاجوا بعد ذلك إلى صبر يتمنطقون به ويعتصمون به حتى يستمروا على طريقهم الطويل. وهذا داعية إلى الله تعالى، دعا قومه ليلا ونهارا وسرا وجهارا، وسلك كل سبيل وطرق كل جادة واستخدم كل أسلوب، فربما أبطأ عنه النصر وربما تأخرت الإجابة، فهو محتاج إلى الصبر ليعلم أنه لا نجاح لدعوته ولا قبول لندائه إلا بصبر في هذا السبيل، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. وهذه امرأة في قعر بيتها تجد زوجا تقدم إليه الجميل فيقدم لها ضد ذلك، وتطلب منه اليسير فيعاملها بغير ما أمر الله تعالى وغير ما شرع، فتبحث عن علاج أو حل هنا أو هنا، وتمارس كل أسلوب وكل طريقة وكل سبيل، ولكنها لا تجد إلا أبوابا مغلقة، فتشتكي إلى الله تعالى، والله تعالى يسمع تحاورهما، إن الله سميع بصير. فما بقي لها بعد الله تعالى إلا الصبر، تزين به حياتها وتجمل به علاقتها بزوجها. وهذا أيضا رجل ابتلي بزوجته، نقصت عليه عيشه وكدرت عليه حياته وقلبتها الى جحيم لا يطاق الا بصبر يلين كل شديد ويسهل كل عسير ويقرب كل بعيد. ان الحياه حياه الفرد في مجتمعه وحياه الزوج مع زوجه رجل او امرأة وحياة الولد مع ابيه وحياة الداعية وحياة العالم وحياة المجاهد وحياة الانسان بل وحياة التاجر وحياة المدير وحياة الامير وحياة الكبير وحياة الصغير. انه لا نجاح لهذه الحياة الا بالصبر. وقديما قال الامام الكبير عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. الوقفة الثانية جولة قرآنية. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ذكر الله تعالى الصبر في القرآن في 90 موضعا. قال ابن القيم في مدارج السالكين: وهو مذكور في القرآن على 16 نوع، ثم أوصلها في عدة الصابرين إلى 22 نوعا. ومن هذه الأنواع والأوجه التي جاء ذكر الصبر فيها في القرآن والسنة منها على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل الأمر بالصبر، كما قال الله تعالى: فاصبر في مواضع كثيرة. والنهي عن ضده. وما هو ضد الصبر؟ الجزع ضد الصبر. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الخير منوعا وإذا مسه الشر جزوعا إلا المصلين. الاستعجال ضد الصبر. قال الله تعالى: ولا تستعجل لهم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فاستعجال الخطوات، استعجال الطريق، استعجال العذاب الذي ينزل بالكافرين، كل ذلك نقيض الصبر. والله تعالى أمر رسله الكرام بالصبر ونهاهم عن الاستعجال. ولهذا جاء في الصحيحين أن الصحابة رضي الله عنهم اشتكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال لهم عليه الصلاة والسلام: إن من كان قبلكم كان يحفر له في الأرض فيوضع فيها، ثم يمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه من عصب ما يثنيه ذلك عن دينه، ويشق باثنين لا يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله تعالى والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. فالاستعجال نقيض الصبر. اليأس نقيض الصبر. إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أما المؤمن فصبور مؤمن بوعد الله تعالى لا يجد اليأس إلى قلبه سبيلا. الاستخفاف نقيض الصبر. قال الله تعالى: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الاستفزاز وإن كادوا ليستفزونك من الأرض. الفتنة عن المنهج والطريق وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليه. أما الصبور فهو لا يراوح في مكانه، صابر يموت مثل ما تموت الشجرة بقوتها وقامتها وصبرها وثباتها تواجه الرياح والعواصف والأعاصير والرمال والنكبات وهي ذات جذع غليظ ضارب في التربة راسخ لا يتزعزع ولا يتزلزل ولا تنكفئ به الرياح ذات اليمين ولا الشمال. فهو لا يجزع، إن مسه الخير صبر وشكر، وإن مسه الشر صبر وثبت، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولذلك جاء في الأثر أن الإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكر. فالصبر في الضراء والشكر في السراء. قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لو أن الصبر والشكر كان جملين ما أبالي أيهما ركب، إما أن يبتلى فيصبر أو أن ينعم عليه فيشكر. فالمؤمن لا يجزع ولا يستعجل الخطوات ولا يستطيع النصر ولا يأس من روح الله ولا يستخفه الذين لا يوقنون فيحملوه على أن يترك منهجه أو ييأس من طريقه أو يشكك في دعوته أو تأتيه الظنون وتراوح به الخواطر في قلبه فيشك فيما وعد الله وما وعد الله تعالى حق وصدق. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ولا يستفز المؤمن فيستعجل طريقه أو يبطئ في خطواته أو يترك منهجه أو يفتن عن شيء منه. ومن الصور الواردة في القرآن الكريم أن الله تعالى علق الإمامة في الدين بالصبر واليقين. قال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال سفيان: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وكذلك علق الله تعالى به الفلاح وأخبر أنه يحب الصابرين وأنه مع الصابرين، وأنه تعالى جعل الصبر عونا وعدة وأمر بالاستعانة به في كل نازلة تنزل بالعبد، مصيبة دنيوية أو دينية أو هم أو غم أو كرب أو حزن، كما قال عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وبين سبحانه أن الصبر مع التقوى سبب للنصر والثبات، كما قال: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: واعلم أن النصر مع الصبر. وأخبر أن الصبر جنة عظيمة من كيد العدو، كما قال فيما سبق: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. لم يتوقف كيدهم ساعة من النهار، اليهود والنصارى والمشركون والوثنيون وسائر أعداء الدين ما فتئوا يكيدون لهذا الدين ويحاربون أهله ويرسمون الخطط سرا وجهارا بالتكفير والتضليل والتجويع والتفريق بين المؤمنين، ولكن الله تعالى جعل الجنة والعصمة للصابرين المتقين. وأخبر أن ما حصل للأمم السابقة من التبجيل والنصر والتثبيت في الأرض إنما هو بصبرهم، كما قال سبحانه: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فهؤلاء الطغاة الذين كادوا ودبروا وصنعوا وتآمروا دمر الله تعالى عليهم تدبيرا، وللكافرين أمثالها. وتمت كلمة ربنا الحسنى على بني إسرائيل وعلى غيرهم من الأمم المؤمنة بما صبروا، فنصرهم الله تعالى ومكن لهم في الأرض. وجعل الله تعالى ما حصل لنبيه يوسف عليه الصلاة والسلام من العز والتمكين في الأرض بعد البلاء والغربة وما جرى له في قصر العزيز إنما هو بصبره وتقواه، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وجمع للصابرين من الأمور ما لم يجمع لغيرهم. قال سبحانه: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ثم أخبر عن مضاعفة الأجور للصابرين وأنهم يجزون بأحسن أعمالهم، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ورتب الأجر الكبير والمغفرة على الصبر والعمل الصالح إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. وأخبر سبحانه أن الملائكة تدخل عليهم يوم القيامة من كل باب تسلم عليهم وتهنيهم بالأجر العظيم والثواب الجزيل الذي حصل لهم بصبرهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وجعل الصبر على المصائب من عزائم الأمور التي ينبغي لكل امرئ مسلم رجلا أو امرأة كبيرا أو صغيرا أن يلجأ إليها ويسعى لها، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. كما أخبر أن خصال الخير والحظوظ العالية لا يلقاها إلا الصابرون وما يلقاها إلا الذين صبروا. يقول: سيارة بجهة الغربية رقمها 549722 يطلع من الموقف جزاه الله خيرا. كما أخبر سبحانه أن خصال الخير كما ذكرت إنما ينالها الصابرون وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وذكر أن الذين ينتفعون بالآيات ويعتبرون هم أهل الصبر والشكر، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ثم أثنى على بعض عباده بالصبر كما أثنى على أيوب: إنا وجدناه صابرا. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وقال عليه الصلاة والسلام: ومن يتصبر يصبره الله. وقال في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي مالك الأشعري قال: والصبر ضياء، ضياء ينير لك الظلام ويمهد لك الطريق ويفتح لك السدد والأبواب بإذن الحي القيوم الوهاب. ثالثا: فمنكم كافر ومنكم مؤمن. قال الله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. ولهذا تجد أن الكافر الذي كان في الدنيا منتهى قصده وغاية مراده ومطمح نظره تجد أن هذا الكافر يعب من اللذات ما استطاع، لأنها فرصته الوحيدة، فيسكر في خمر اللذة والشهوة ثم يسكر وهو ينادي: سمعت صوتا هاتفا في السحر نادى من الحان غفاة البشر. من الحانة، حانة الخمر، هب املأوا كأس الطلا قبل أن تفعم كأس العمر، كف القدر أثق وهات الكأس أنعم بها واكشف خبايا النفس من حجبها وروع أوصالي بها قبل ما يصاغ بن الخمر من تربها. ويفرق الكافر من البلاء والعناء ويضيق بكل مصيبة تنزل به، فتمتلئ نفسه كآبة وحسرة، ويمتلئ قلبه هما وغما وندما، وتنتهي حياته نهاية بائسة محطمة أليمة دون أن يدري لماذا ابتدأت ولا لماذا تنتهي. فأنت تجد الكافر هلوعا جزوعا منوعا، ربما غابت عنه صديقته أو حبيبته أو ذهبت إلى عشيق آخر، فلا يجد مخلصا إلا أن ينتحر أو ينهي حياته بشر حال، لأنه جعل الحياة كلها ملخصة مختصرة في هذه العشيقة أو هذه الكأس أو هذه الصفقة أو هذا المنصب أو هذا الكرسي. فهو يقول: أوراء القبر بعد الموت بعث ونشور؟ فحياة فخلود أم فناء ودثور؟ أكلام الناس صدق أم كلام الناس زور؟ أصحيح أن بعض الناس يدري؟ لست أدري. أما المؤمن فنظرته الصادقة الملتزمة المتزنة تؤكد له أن لا يجزع عند مصيبة ولا ييأس عند ضائقة ولا يبطر عند نعمة، وأن القصر من متاع الدنيا على المباح طلبا للمتعة الكاملة عند الله تعالى في الدار الآخرة. قرب لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وهو من أثرياء الصحابة وأغنيائهم وأصحاب الملايين منهم، قرب له طعام فلما نظر إليه تذكر ماضي حياته فبكى ثم بكى ثم بكى وأمر بالخوان فرفع. قالوا له: ما يبكيك رحمك الله؟ قال: كنت مع أخي مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، وكان خيرا مني وأفضل، ومات لم نجد ما يكفنه به إلا بردة، إن غطينا رأسه ظهرت رجلاه، وإن غطينا رجليه ظهرت رأسه. فأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه الإذخر، ثم أصابنا من الدنيا ما أصابنا، فأخشى أن تكون حسناتنا عجلت لنا في الحياة الدنيا. إن التصور بين المؤمن والكافر كبير، والمنهج والطريق متباعد، ولهذا صارت الحياة صراعا بين المؤمنين والكافرين، بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين أهل الدنيا وأهل الآخرة. فيبتلي الله تعالى بعض الخلق ببعض، يبتلي المؤمن بالكافر كما يبتلي الكافر بالمؤمن. وهذا النوع من الابتلاء هو قاسم مشترك بينهم جميعا. قال الله تعالى: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وقال: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال سبحانه في الحديث القدسي الذي رواه مسلم قال لرسوله عليه الصلاة والسلام: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. فالله تعالى يداول الأيام بيننا، يدين للمؤمنين من الكفار ثارة، ويدين للكفار من المؤمنين ثارة، ويجعل الكفار تحت سلطة المؤمنين وقهرهم أحيانا، كما جرى ذلك عبر أكثر من 10 قرون. كان اليهود والنصارى تحت سلطة المسلمين، أهل ذمة أو أهل عهد أو مقهورين مأسورين محاربين، يشرد بهم المؤمنون من خلفهم في كل مكان. وأحيانا يجعل الله تعالى المؤمنين تحت قهر الكفار أو المنافقين وتسلطهم، والدهر هكذا لا يدوم على حال له شأن، كما قال: وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شأن. وهذا البلاء الذي يلقاه المؤمن في سبيل الدين أثر من آثار الاستقامة على المنهج، وهذا يجعل الإنسان بين موقفين إذا أصابه في سبيل دينه ما أصابه من أذى، سواء كان هذا الأذى من قريب، من والد، من زوج، من أخ، من صديق، من المجتمع كله، من أسرة، من دولة، من أمة، من جهة، فإن هذا البلاء يجعل المؤمن بين موقفين لا ثالث لهما. الموقف الأول النكول والتراجع عن هذا الطريق الذي سبب له الآلام وعرضه للمحن، وهذا حال صنف من الناس وصفهم الله تعالى في كتابه فقال: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أودي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وقال سبحانه: ومن الناس من يعبد الله على حرف أي على طرف أو على حال معين، يعبد الله على حال السراء فقط. أما إذا جاءت الضراء تغيرت عبادته. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. جاء في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أن الرجل من الأعراب كان يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ولد له بعد الإسلام غلام ونفذت خيره وكثر ماله قال هذا دين حسن، هذا دين جيد، فآمن وثبت. أما إذا لم يولد له غلام ولم تنفذ خيره ولم يكثر ماله أو أصابه قحط أو جدوى قال هذا دين سيء، ثم خرج من دينه وتركه إلى كفره وعناده. وبعض الناس يقول لو كان هذا الدين خيرا ما تسبب في حرماني من وظيفتي مثلا، او حرماني من الترفيع والعلاوة، او مصادرة حريتي، او كساد تجارتي، او فراق زوجتي، او ايذائي، او قحط ارضي، فيفرح ويترك الطريق. اما الموقف الثاني فهو موقف الصبر والاصرار وموقف الثبات، مهما تطلب الصبر من الجهود والتضحيات ومضاعفة الصبر كلما تضاعف الألم، والاستمرار على الصبر مهما طال الطريق. ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا، فأمر بالصبر، ثم قال وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فهي أربعة أمور: الأول اصبروا، وهذا أمر بالصبر، ثم ترقى بعد ذلك فقال وصابروا، أي إذا واجهتم قوما صبروا كما صبرتم، لأن الكافر يصبر أيضا في سبيل دينه. إذا المؤمن لا يحتاج منه الصبر، بل لا بد أن يصابر حتى يتغلب على الكافر. ثم قال ورابطوا، أي استمروا على المصابرة، فإن الكافر أيضا قد يصابر ولكنه لا يرابط، فيصابر ساعة أو ساعتين أو يوما أو يومين ثم يزول بعد ذلك. ولهذا قال الله جل وعز ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. وأخيرا واتقوا الله لعلكم تفلحون، فإنه لا بد مع الصبر من تقوى. وبعض الناس قد يكون عنده صبر ولكن ليس عنده تقوى كما سوف يأتي. وهذا هو موقف المؤمنين الصادقين في عقد الإيمان الذين لا تزيدهم النحن إلا إيمانا بالله وتسليما وتصديقا بوعده ووعد رسوله عليه الصلاة والسلام، كما حصل للمؤمنين يوم الأحزاب، وذلك لتميز مدعي الإيمان من الصادقين في إيمانه، كما سمى الله عز وجل الابتلاء فتنة لأنه يمحص الصادق من الكاذب ويبين للإنسان قوته من ضعفه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الصحيحين ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقال الله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ومن رحمة الله تعالى بعباده المؤمنين أن الله تعالى يسلط عليهم البلاء، يربيهم به ويرقيهم به شيئا فشيئا، ثم يرزقهم الثبات عليه لينالوا عنده عظيم الأجر وجزيل الثواب. يربيهم بالمحن والشدائد ويصفي قلوبهم من الدخل والدغل والغش والريبة والنفاق والضعف، وكلما خرجوا من محنة أو فتنة بالصبر والثبات والإصرار قيض لهم أخرى أشد منها وأقوى بعد أن وعوا درس المحنة الأولى وارتقى مستوى إيمانهم ويقينهم. ولهذا جاء في حديث سعد بن أبي وقاص الذي رواه أهل السنن وهو صحيح أنه قال يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاء، وإن كان في دينه رفقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي في الأرض ما عليه خطيئة. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك تصيبه الحمى ويشتد عليه الوعك والبلاء، قال فوضعت يدي عليه فوجدت حره في يدي من فوق اللحام، فقلت يا رسول الله ما أشدتها عليه؟ قال نعم إنا كذلك يضعف لنا البلاء ويضعف لنا الأجر. قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء. قلت ثم من؟ قال ثم الصالحون، وإن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يحويها، وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. والحديث رواه ابن ماجة والحاكم والبيهقي وغيرهم وهو حديث صحيح. ومثله أيضا حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قال: ذلك يا رسول الله، أن لك أجرين. قال: أجل، ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. والحديث رواه الشيخان وغيرهم. وحديث أبي عبيدة ابن حذيفة عن عمته بنحوه، وفيه أن النبي عليه السلام أمر بسقاء فعلق بشجرة ثم اضطجع تحته فجعل يقطر على صدره على فؤاده وهو يقول: إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. إذن هي سنة نتلقاها عن أنبياء الله تعالى ورسل عليهم الصلاة والسلام. فلو أن العبد وجد الروح والسكينة والطمأنينة طيلة عمره، لا بلاء ولا أذى ولا مرض ولا شقوى ولا موت صديق ولا إصابة في مال أو في أهل أو في زوج، فإن الإنسان حينئذ يراجع إيمانه ويشق في صدقه مع الله تعالى، لأنه طريق موصوف لنا أن فيه الأشواق والصعاب والمصائب الكبار، فإذا لم يجدها الإنسان فإنه يراجع طريقه ويتأكد من مسيره. الرابعة: صور الفتن. إن الفتنة تأخذ صورا شتى، منها أن يتعرض المؤمن للأذى من الباطل وأهله، ثم لا يجد المصير الذي يسانده ويساعده، ولا القوة التي يواجه بها الأذى والطغيان من أعداء الله تعالى ورسله. ومنها فتنة الأهل والأحباب الذين يخشى عليهم الإنسان أن يصيبهم بسببه أذى وهو لا يملك لهم دفعا، وقد يحسبون به ليسالم أو يستسلم أو يحفظهم في قرابته. ومنها فتنة إقبال الدنيا على أهل الباطل وأهل الكفر وتعظيم الناس لهم، وهم ملء سمع الدنيا وبصرها، ملء سمع الدنيا وملء بصرها، وهو مهمل منكر لا يحس به أحد ولا يشعر بقيمة الحق الذي معه إلا القليل. ومنها فتنة الغربة، غربة الإنسان في بيته، استيحاش في عقيدته حين ينظر المؤمن فيرى ما حوله غارقا في الضلالة وهو وحده موحش غريب طريق. ومنها فتنة ظهور الأمم الكافرة المنحلة الغارقة بالرذيلة ورقيها في مجالات الحضارة المادية رقيا هائلة، وهي مع ذلك محادة لله تعالى. ومنها فكرة إبطاء النصر عن المؤمنين وتعرضهم للأذى والضرب والتنكيل والقتل والتكريم على أيدي أعداء الله تعالى وأعداء رسله. ومنها فتنة فتح الدنيا على الإنسان بالمال أو الجاه أو الوظيفة أو المنصب، كما قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فيما رواه أهل السنن وهو صحيح، قال: ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. إذن هي فتن عظيمة، منها فتن الدنيا ومنها فتن الدين ومنها فتنة السراء ومنها فتنة الضراء ومنها فتنة الأهل ومنها فتنة المال ومنها فتنة الولد ومنها فتنة المجتمع، منها فتنة موت الأقارب وموت الأحبة وموت الأصحاب وموت الأقارب وصبر الإنسان على ذلك كله، ومنها فتنة فوات المال والفقر والجوع كما قال الله تعالى: ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ومنها فتنة ضعف الإنسان وقلته وجلته وعدم وجود الناصر والمعين، ولا بد للعبد أن يصبر على هذا كما يصبر على ذا. خامسا: وما يلقاها إلا الصابرون. الصبر في اللغة هو الحبس، تقول: صبرت نفسي على ذلك، أي حبستها عليه. ومعنى الصبر المشروع هو صبر النفس عن الجزع، وصبر اللسان عن الشكوى، وصبر الجوارح عن شق الجيوب أو خمس الوجوه أو الدعاء بدعوة الجاهلية، وهو على ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله تعالى، وصبر عن معصيته، وصبر على امتحانه وقضائه وقدره. ومعنى النوعين الأولين الصبر على الطاعة والصبر على المعصية معناه الثبات على الدين فعلا لما أمر الله تعالى وتركا لما نهى واستمرارا على ذلك فلا تصرفوا عنه الصوارف، وهذا أقبل وأعظم من النوع الثالث الذي هو الصبر على المصيبة. إن صبر الإنسان على المصيبة صبر مضطر لا يملك إلا الصبر، فالمصيبة واقعة واقعة، مصيبة الموت مثلا أو المرض أو البلاء الذي ينزل بالإنسان بلا رغبة ولا اختيار. وبالمناسبة فإن من المصادفة أن يأتيني هذا اليوم رسالة من إحدى الأخوات في بلد إسلامي منكوب في الجزائر لإحدى بنياتي تعزيها بوفاتي وتقول: بلغنا وفاة فلان، فإنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، وتدعوها إلى أن تصبر وتحتسب ما أصابها في ذات الله تعالى. فالحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. أقول إن الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله تعالى إنه أعظم وأكمل من الصبر على القضاء والقدر، لأن الصبر على القضاء والقدر صبر اضطراري لا بد منه. ولهذا كان صبر يوسف عليه السلام عن امرأة العزيز وربه الاستجابة لإغرائها لما غلقت الأبواب وتزينت وتجملت وتعطرت وانفردت به وقالت هيت لك تعال هلم، صبره عن هذه المعصية أعظم وأكمل من صبره على كيد إخوته وما صنعوا به من الأذى. والمؤمن مطالب على كل حال بأنواع الصبر الثلاثة في كلها، خاصة وأنها قد تتداخل فتصبح لحمة واحدة، وذلك حين ينحق أعداء الإسلام الضرر بالمؤمن أو ببعض أفراده بالقتل أو الضرب أو التشريد أو السجن والاعتقال أو الإخافة أو سلب المال أو قتل الأولاد والأزواج وغير ذلك. فيحتاج المؤمن إلى صبر على قضاء الله وإلى صبر على طاعته وإلى صبر عن معصيته. فها هنا يكون الأمر القدري الواقع الذي لا حيلة للإنسان في دفعه ناتجا عن الصبر على الطاعة والثبات عليها والصبر عن المعصية والعزوف عنها، فهو صبر على القدر وهو أيضا صبر على الطاعة والإيمان والاتباع. إذ لو تخلى المؤمن عن دينه ووافق هؤلاء الكفار ومن في حكمهم فيما هم عليه لسالموه وتركوه، بل ربما ولوه وصاحبوه ودافعوا عنه بما يملكون وما يستطيعون. ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج ضاقت، فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظنها لا تفرج. إن الصبر على الدين لا بد منه، ومن لم يكن عنده صبر لا يكون عنده إيمان. وكلما ترقى العبد في مدارج العبودية والجهاد واشتدت عليه التكاليف وثقلت وطأتها زادت حاجته إلى الصبر. وكلما فسدت الحياة وأسل المشرب واستحقرت غربة الدين وقل الأنصار وكثر الأعداء والمناوئون والكائدون زادت حاجة إلى الصبر، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي ثعلبة الخشني قال لأصحابه فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن كقبض على الجمر للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قالوا يا رسول الله أجر 50 منا أو منهم؟ قال بل أجر 50 منكم، وهو حديث رواه أهل السنن وهو حسن بشواهده. ومثل أيضا حديث عتبة بن غزوان إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك بهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم، قالوا يا نبي الله أو منهم؟ قال بل منكم، وهو حديث حسن أيضا. الصبر على الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله والإنفاق وسائر الأعمال التي تحتاجها الدعوة من التضحية بالنفس أو بالمال أو بالأهل والعشيرة أو بالوقت أو بالراحة. الصبر على أذى المشركين والمنافقين والفاسقين والمناوئين، فلا يخرج الإنسان عن طوره ولا يتسرع أو يتهور أو يستعجل، بل يظل على منهجه الذي آمن به واطمأن إليه ولا يستجيب الاستفزاز الذين لا يوقنون. الصبر على ما يلقاه الإنسان داخل الصف المؤمن أحيانا من النقائص بين المؤمنين والتناقض والمآخذ والعيوب والأذى حتى من إخوانه وأصحابه وأقرب الناس إليه، كما قال عليه السلام المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. إن من الطبع أن يجد الإنسان تخلخلا في الصفوف أو ضعفا في العزائم أو قلة في الاتباع أو إخلادا إلى الراحة أو تناقضا في الجهود، فيكون دأب المؤمن الصابر العمل على الإصلاح وتلافي العيوب ما وجد إلى ذلك سبيلا. والصبر عن المعاصي التي تنتشر وتسوء ويصبح التحرز منها أمرا صعبا، فمعصية في البيت ومعصية في السوق ومعصية في الطائرة ومعصية في البر ومعصية في البحر ومعصية عبر الهاتف وأخرى عبر المذياع وثالثة على شاشة التلفاز ورابعة في الجريدة وخامسة في الكتاب وسادسة في المدرسة وسابعة في العمل وثامنة في الحي وتاسعة حتى ربما كانت على أبواب المساجد. فيحتاج الإنسان إلى أن يتمنطق بالصبر عن هذه المعاصي لينال رضا الله جل وتعالى. وهذا الزمن الذي تفاقمت فيه الأمور وكثرت الفتن واشتدت الكروب على المسلمين وأصبح المسلم يخاف على دينه صباحا أو مساء، وأصبح المؤمنون يشردون في مشارق الأرض ومغاربها ويودعون غياهب السجون ويعتقلون بغير ذنب اقترفوه ولا جرم فعلوه إلا أن يقولوا ربنا الله، وليلكل بهم غيرهم فلا يقوم إلى الله تعالى داعي ولا يتحرك إلى الله تعالى ناصع، ولا يأمر أحد بمعروف ولا ينهى أحد عن منكر ولا يطالب أحد بتحكيم شريعة الله جل وتعالى. يشرد بهؤلاء ويلكل بهم ويؤذون ويضيق عليهم ويضطهدون، ويجد الإنسان من ذلك شيئا كثيرا عظيما في سائر بلاد الإسلام، ويجد هذه المعاصي المنتشرة الكثيرة الظاهرة، ويجد الطاعات وقد أغلقت أبواب كثير منها أو كادت، فيحتاج إلى الصبر على ذلك كله. وها هنا يأتي مصداق ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس بن مالك الذي رواه الترمذي وغيره: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. نعم، وهذا زمان الصبر، من لك بالتي فقبض على جمر فصبرا على البلاء. وفي حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويبيع قوم دينهم بعرض من الدنيا قليل. نعم، باع دينه بوظيفة أو راتب أو مقابل أو جعل أو عطاء أو مرتبة أو ما أشبه ذلك مما يتقرب به من الناس ويبعده عن رب العالمين. وكثير من الناس يحاول الواحد منهم أن يثبت ولاءه ويثبت إخلاصه لهذا بأن يطعن في هذا ويسب ذاك ويسب هؤلاء ويتهم أولئك، ولسان حاله يقول: أنا وحدي المخلص الصادق الوفي لك أو لفلان أو لزيد أو عبيد، فيشتري الدنيا ويبيع الآخرة، ويشتري والعياذ بالله ويبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. قال عليه السلام: المتمسك يومئذ بدينه كالقابض على الجمر، أو قال على الشوك. وفي مثل هذه الحال يتأكد الصبر ويتحسن ويصبح من أوجب الواجبات، لأنه ضرورة بالنسبة للمسلم العادي ليحافظ على إسلامه ويحصل من الردة التي تضل برأسها، الردة التي تضل على صورة مبادئ ومذاهب إلحادية، أو على صورة موجات تشكيكية، أو على صورة انجراف في الحياة المادية، أو على صورة تخل عن الشعائر وعن الصلاة والزكاة وغيرها، والغفلة عن المعتقدات التي بعث الله بها رسله الكرام عليهم الصلاة والسلام، أو على أي صورة أخرى. وإذا كان ضرورة للمسلم العادي فما بالك بالداعين إلى الله تعالى أو المجاهدين الصابرين في سبيله، إنهم أحوج إلى الصبر. وكيف لا يحتاجون إلى الصبر وهم يواجهون ألوانا من الأعداء الظاهرين والمستترين؟ فمن أعدائهم المحادون لله ورسله، النابذون شريعة الله تعالى وراءهم ظهريا، من أهل التمكين والنفوذ الذين يحاربون السنة وأهلها لعلمهم أن التمسك بالإسلام يهب المسلمين الاستعلاء والعزة والتحرر من العبودية للمخلوقين أو الخوف منهم، وهذا يحملهم على رد الباطل على أهله حتى ولو كان أهله هم السادة والقادة، وأن التمسك بالإيمان يجعلهم أمة واعية داعية متميزة، عارفة بحقوقها التي يجب أن توصل إليها، عارفة بواجباتها التي يجب أن تؤديها، فهي لا تجهل حقها فتقصر عن المطالبة به، ولا تجهل واجبها فيلبس عليها بجعل ما ليس بواجب واجبا. ولعلمهم أن التمسك بالإسلام يجعل المسلمين أمة عقيدة لا يقر لها قرار إلا بتطبيق شريعة الله تعالى في أرضه، فالمسلمون ليس همهم مثلا الرفاهية المادية فحسب، ولا همهم فقط التيسيرات الدنيوية فحسب، وإنما همهم الأول والأخير أن تطبق شريعة الله تعالى في عباده. ولعلمهم أن التمسك بالإسلام الصحيح يحملهم على القيام بالقوامة على المجتمع ومراقبة سيره ومعالجة انحرافه ومقاومة القوى الخفية العلمانية التي تسعى إلى أبلال الناس وتخريب عقولهم وأديانهم وإغراقهم بالشهوات. وهذه شريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهر بكلمة الحق والقيام بواجب الدعوة إلى الله تعالى. وهؤلاء المتسلطون على المسلمين يعملون على إغراء العلماء والدعاة بالمال والمنصب والجاه وسائر الحظوظ الدنيوية بصرفهم عما هم عليه، وواجب العالم والداعية حينئذ الصبر ومقاومة الإغراء، كما يتعرض العالم إذا استعلى على المادة والأغراء يتعرضوا للتهديد والتخويف والتضييق، وربما أخرج من بلده أو أودي أو قتل أو أودي في نفسه أو أهله أو ماله، ولا بد من احتمال ذلك كله في الضراء والسراء. ومن ألد أعداء المؤمنين حملة المذاهب الأرضية من الشيوعيين والاشتراكيين والقوميين والبعثيين والعلمانيين الذين يستخدمون كل سبيل الناس مذهبهم، فالإذاعة والتلفاز والجريدة والمقالة والقصة والكتاب والديوان والشعر وكل سبيل. وقد أصبحت اليوم أصبحت وسائل كثيرة مما يتمكنون بها أن يخاطب المسلمين، وغالب هؤلاء قد تشبعوا بالمبادئ الغربية أو الشرقية وتربوا عليها خلال فترة دراستهم أو طلبهم، ومنوا بالأمان الباطلة أن الدولة ستكون لهم وأنهم سيتمكنون من قلب الأوضاع السياسية في العالم الإسلامي والأوضاع الفكرية والاجتماعية وصياغتها وفق ما يريدون، وهم يعلمون أن الخطر الحقيقي على مخططاتهم من دعاة الإسلام وعلماء الصادقين الذين يستفرغون جهادهم وجهدهم وطاقتهم في تجديد أمر الدين والدعوة إليه. فيسعى هؤلاء العلمانيون وغيرهم جاهدين إلى الحيلولة بين العلماء وبين الأمة بتشويه سمعتهم وإلصاق التهم بهم، فهم حينا يصفونهم بالجمود والتخلف والرجعية، وحينا يصفونهم بأنهم متطرفون أرهابيون أصوليون، وحينا يصفونهم بأنهم يسعون إلى قلب الأوضاع والسيطرة على مخاليد الأمور والوصول إلى الحكم، وأنهم لا يريدون دينا ولا إصلاحا ولا أمنا ولا إيمانا، وإنما همهم الدنيا ووظائفها ورياساتها، وحينا يتهمونهم بأنهم خطر على الأمن وأنهم سوف يمزقون المجتمع إلى شيع وأحزاب وطوائف، ويستغلون في ذلك سائر الوسائل التي يسيطرون عليها من أجهزة الإعلام المسموعة والمرئية والصحافة والكتابة وترويج الإشاعات وغير ذلك مما قد أصبح معروفا مطلوبا. ولعل هؤلاء الذين يحاربون الدعوة داخلون فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة الشهير: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قلفوه فيها. قال حذيفة: صفهم لنا يا رسول الله. قال: قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قال ابن حجر: قال القادسي: معناه أنهم في الظاهر على ملتنا وفي الباطل مخالفون لنا. ومن أعداء المسلم أصحاب البدع والأهواء من الفرق الضالة المخالفة للسنة كالصوفية والباطنية بشتى فرقها وشيعها والمعتزلة وغيرهم، فهؤلاء القوم هم على الباطل بلا خفاء، وهم يلبسون الحق بالباطل فيغتر الناس أحيانا بما معهم من الحق ويقبلون كل ما عندهم من حق أو باطل بلا تمييز. وكثيرا ما تقف هذه الطوائف الثلاث الحكام المتسلطون ودعاة المذاهب الأرضية من العلمانيين وغيرهم وشيوخ البدعة والضلالة وأتباعهم يقفون في خندق واحد ضد السنة وأهلها، ويتعاونون في تطبيق الخناق على أهل الحق والاتباع حتى يصل الحال إلى ما قيل: وأي اغتراب فوق غربتنا التي بها أضحت الأعداء فينا تحكموا. وهناك الأعداء الخارجيون من اليهود والنصارى والمشركين الذين هم أشد عداوة وكيدا ومكرا وخبثا، وبيدهم اليوم مقاليد الإعلام والاقتصاد في بلاد العالم، وبواسطتها يؤثرون تأثيرا بالغا في سياسات الدول الشرقية والغربية، ولهم جمعيات سرية ومنظمات خفية يتحركون باسمها حتى في بعض البلاد التي تتظاهر بحرب اليهود والنصارى، لهم الماسونية وشهود يهوى ونادي الروتاري وبعض الجمعيات النسائية والجمعيات الفنية والجمعيات الرياضية والنقابات وغيرها، ومثلهم النصارى أيضا وهم حلفاء اليهود الذين يهيلون على بلاد الغرب كأمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بل وروسيا، ويحاربون المسلمين علانية في كثير من البلاد، فيحملون السلاح في البوسنة والهرسك وفي الصومال وفي طاجكستان وفي كثير من البلاد. حتى إني قرأت اليوم خبرا قديما أوصله إلي أحد الإخوة كيف أن بعض الوسطاء الدولي يحملون السلاح في البوسنة والهرسك وفي الصومال وفي طاجكستان وفي كثير من البلاد. حتى إني قرأت اليوم خبرا قديما أوصله إلي أحد الإخوة كيف أن بعض الوسطاء الدوليين في قضية البوسنة والهرسك يجلس جلسات خاصة مع رادوفان كارابيتش زعيم السرد ويتباسطون ويتبادلون الحديث وأنه صار بينهم رهان على أن المسلمين يقبلون بتلك المؤامرة وأن الأرض التي أعطيت للصرب تشكل 28% أو 30%. فقال إن الفائز بالرهان له قارورة ويسكي. وقد قال زعيم من زعماء أو قال وسيط من الوسطاء الدوليين إنه قد خسر الرهان واضطر إلى أن يدفع قيمة هذه القارورة. ونسي هذا المجرم الكبير أن المسلمين خسروا مئات الآلاف من الأرواح وخسروا عشرات الآلاف من المسلمات المغتصبات وخسروا آلاف من الأطفال الأبرياء الذين قتلوا وخسروا مسافات شاسعة من الأراضي. أما هو فإنما كل خسارته أنه خسر زجاجة ويسكي في مقامرة فعلها أو مراهنة مع صديقه الصربي الكاذب. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. إن اليهود والنصارى وهم يملون السياسات الغريبة على المسلمين فيطالبونهم بموالاة أعداء الإسلام وبالمصالحة معهم وبتطبيع العلاقة مع هؤلاء وأولئك وبفرض لون من التغريب والتخريب على عقول المسلمين وفرض التعاسة الأخلاقية على المجتمعات الإسلامية وتضييق الخناق على الدعاة إلى الله تعالى وتقليص مكانة العلماء المصلحين الصادقين. إن هؤلاء اليهود والنصارى حينما يبلون مثل هذه السياسات إنما يريدون أن يضربوا المسلمين بعضهم ببعض. وليس غريبا ما نرى من تصارع هو البغي لكن بالأسامي تجدد وأصبح أحزابا تناحر بينها وتبدو بوجه الدين صفا موحدا. خامسا الناس أو سادسا الناس أربعة. إن الأقدار تجري على كل إنسان ولكن الفرق في مواقف الناس. وأنت لو تأملت الناس كل الناس لوجدتهم لا يخلون من أحد أربعة أمور أو أحد أربعة أصناف. الصف الأول أهل الصبر والتقوى لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وإن تصبروا وتتقوا وهؤلاء هم الذين أنعم الله تعالى عليهم من أهل السعادة في الدنيا والآخرة ممن صبروا على أقدار الله وصبروا على طاعته وصبروا عن معصيته واتقوا الله تعالى فكفاهم شر ما يخافون في الدنيا والآخرة. قال قائله قد عشت في الدهر أطوارا على طرق شتى وقاسيت منها اللينة والشبع كل البلوت فلا النعماء تقصرني ولا تخشعت من لأوائها جزعا لا يملأ الأمر صدري قبل موقعه ولا أضيق به ذرعا إذا وقع. الثاني الذين لهم نوع من الصبر بلا تقوى. لهم نوع من الصبر لكن ليس عندهم تقوى. مثل ذلك الفجار الذين يصبرون على ما يصيبهم من الأهواء فاللصوص مثلا وقطاع الطرق ومدمنوا المخدرات قد يسكن الواحد منهم ويضرب ويؤذى وقد يتعرض للقتل أو الإعدام في عدد من البلاد ومع ذلك هم يصبرون ويصابرون ويستمرون في هذا الطريق. بل أقول بأسف شديد أحيانا صبرهم وتجلدهم وإصرارهم يفوق حتى صبر بعض ضعفاء الإيمان على ما يلقونه في سبيل الله تعالى. فهؤلاء يغتصبون ويأخذون الحرام ويحصل لهم أموال بالخيانة وغيرها ومثل هؤلاء أيضا في الصبر بلا تقوى طلاب الرئاسة طلاب الحكم والسلطة والعلو على غيرهم فإنهم يصبرون على ذلك وعلى ألوان من الأذى لا يصبر عليها أكثر الناس. ومثلهم أيضا أهل المحبة محبة الصور المحرمة العشاق فإن العاشق يصبر على ما يلقى من معشوقه من الأذى والنكال والإعراض والإيذاء كل ذلك من أجل الدنيا. وهؤلاء هم كما قال الله تعالى قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فهؤلاء إما أنهم يريدون علوا في الأرض كما يكون حال الحكام أو يريدون فسادا كما هو حال أهل الشهوات. أما المؤمنون أهل الآخرة فهم عن هؤلاء وأولئك بمعنى. أما القسم الثالث فهم الذين لهم نوع من التقوى بلا صبر وهم الذين يصلون ويتركون المحرمات ويصومون ويزكون لكن إذا أصيب أحدهم في بدنه بمرض أو في ماله أو في عرضه أو ابتلي بعدو يخيفه فإنه يعظم جزعه ويظهر هلعه. وهذا حال أكثر الناس اليوم فإن الواحد منهم إذا ابتلي ولو بشيء يسير في دين أو في دنيا ظهر عليه الخوف والتوتر والقلق حتى أن منهم من يترك الصلاة مع الجماعة ومنهم من لا يتعاطى الكتب، ومنهم من يبتعد عن الأشرطة، ومنهم من يترك صحبة الأخيار، ومنهم من يتجنب مصافحة أو السلامة على بعض أصدقائه أو زملائه خشية أن يصيبه من ذلك سوء. أما القسم الرابع وهو شر الأقسام، وهم الذين لا صبر لديهم ولا تقوى، لا يتقون إذا قدروا ولا يصبرون إذا ابتلوا، بل هم كما قال الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فهؤلاء تجدهم من أظلم الناس وأجبرهم وأكثرهم طغيانا وظلما إذا ملكوا وقدروا، ومن أذل الناس وأجزعهم إذا قهروا وغلبوا. ملكنا فكان السطح منا سجية، فلما ملكتم كان بالدم أضحوا، ولا عجب هذا التغاير بيننا، فكل إناء بالذي فيه ينضح. فهؤلاء القوم إذا قهرتهم ذلوا لك ونافقوك وقدموا لك جميل الكلام ومعقول القول، أما إذا غلبوا فإنهم يكونون أظلم الناس وأقساهم قلبا وأبعدهم عن الرحمة واللين والعدل والإنصاف وأقلهم إحسانا وعفوا، كما قد جرب ذلك المسلمون على كل من كان أبعد عن الإيمان، سواء من الكفار المعلنين كالسفر الذين قاتلهم المسلمون ووجدوا منهم الأذى العظيم، أو الصليبيين النصارى أو اليهود، أو من بعض المنافقين المنتسبين إلى الدين المتظاهرين بلباس المسلمين وزهادهم وحقائقهم خلاف ذلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. سادسا أسباب، أو سابعا أسباب تقوي القلوب. أول ذلك الإيمان بالقضاء والقدر. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. إنه ما أصاب من مصيبة للإنسان في نفسه ولا في أهله ولا في ماله ولا في زوجه ولا في ولده إلا وقد كتبت في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. والخوف والجزع لا يزيل هذه المصيبة، ولكنه يحرم الإنسان من أجرها وثوابها. قال علي رضي الله عنه: أي يومي من الموت أفر، يوم لا قدر أم يوم قدر، يوم لا قدر لا أرهبه، ومن المقدور لا ينجي الحذر. دفن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ولده عبد العزيز، فلما دفنه قام على قبره فقال: يا ولدي والله نعم الولد لي كنت صبورا برا قواما قواما عالما فاضلا أبيا حييا، والله يا ولدي ما كنت أسعد بك مني اللحظة وقد واريتك التراب، فلا أجرك عند الله أعظم عندي من ثوابك في الدنيا. الثانية أن يعلم أن الأمر لا يخصه هو، بل ما من أحد في الدنيا إلا وهو أحد اثنين، إما مصاب أو ينتظر مصيبة. قال الله تعالى: إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، وترجون من الله ما لا يرجون. إدام الدهر جر على أناس بكلكله أناق بآخرين، فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا، فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا. كل الناس وأهل الأديان كلها وكل المذاهب وكل العقائد وكل الأمم وكل الرجال وكل النساء لا بد لهم من المصائب. المرض والفقر والموت والخوف والهلع والجزع قاسم مشترك بين البشر كلهم، فالأمر لا يخصك، وإنما الشيء الذي يمكن أن تختص به هو الصبر على قضاء الله تعالى والرضا والتسليم لترتفع بذلك درجات عند الله الكريم. الثالث الاقتداء بالرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، فإنهم أصيبوا بل هم أعظم الناس مصابا. قال الله تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. لقد أوذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشج رأسه وكسرت رباعيته ودخلت حلقتان من حلق المغبر في وجنتيه عليه الصلاة والسلام، وجرحت قدمه حتى سال منها الدم، وأوذي وضرب بالحجارة وأخرج من بلده، وأوذي في زوجته ونسبت إليها قالت السوق، وأوذي في ولده وقيل له أبتر وقيل له فقير وقيل له وطرد وأوذي وحبس وهدد عليه الصلاة والسلام، وجرت عليه مؤامرات بقتله أو حرمانه من السفر والخروج من مكة أو إخراجه منها وطرده في الأرض، ومع ذلك كله صبر وصابر حتى جعل الله تعالى له العاقبة، وحتى حكمه الله تعالى في هؤلاء القوم الذين كانوا بالأمس سادة وقادة، فقال عليه الصلاة والسلام: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال عليه الصلاة والسلام: اذهبوا فأنتم الخلقاء. نعم، الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام لقوا من الأذى ما لم يلقه أحد قط، وهذا دليل على أن الدنيا ليست مقياسا ولا ميزانا، فإن الرسل هم أفضل الخلق على الله، ولو كانت الدنيا هي المقياس لجعلهم الله تعالى في الدنيا أهلها وسادتها، وقد خير النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الخلد في الدنيا والجنة أو الموت، فاختار ما عند الله عز وجل. الرابع أن يتذكر حسن العاقبة في الدنيا على الصبر على ما ابتلاه الله تعالى. قال الله تعالى: فاصبر إن العاقبة للمتقين، وقال: والعاقبة للتقوى، وقال: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. ومن ذلك أن يعلم أن له مع الصبر الإمامة وحسن الذكر كما قال عز وجل: جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. الخامس: تذكر حسن الجزاء في الآخرة للصابرين، يوم يود أهل العافية أن لو قرضت أجسادهم بالمقاريض كما جاء ذلك في الأثر الصحيح، وحين يكون عظم الجزاء مع عظم البلاء يوم القيامة. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها من خطاياه. وفي حديث آخر: ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عنه من خطاياه. السادسة: أن يعلم قرب الفرج مهما طال البلاء، عسى فرج يأتي به الله، إنه له كل يوم في خلقته أمر، عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. قال الله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. إن أراك الزمان وجها عبوسا سوف تلقاه بعد ذلك طلقا، لا يهمنك لا يهمنك حال، إن في طرفة عين يرتاح فيه ويشقى أي عز رأيته أو أي ذل، بذوي الحالتين في الدهر يبقى. فالنجوم السماء إذا ما استنارت ما الذي أوسط الظهيرة تلقى، وتفكر وقل بغير ارتياب كل شيء يفنى وربك يبقى.
قل جيمس مارون 5-4-9-7-2-2 في الجار الغربية لو سمح تخرج منه.
السابع: اليأس مما فات الإنسان، فإن اليأس قوة وصبر لقلب الإنسان، وربما تمنى الإنسان شيئا فطال شوقه وتنهفه إليه، زوجة مثلا أو ولدا أو مالا أو جاها أو وظيفة، فإذا يأس منه رزقه الله تعالى الغنى عنه وقوى قلبه وأعزه بالغنى. ولذلك يروى أن رجلا كان يحب ولده ويشتاق إليه في غيبته، فلما مات رزق صبرا، فكان يقول: عجبت لصبري بعده وهو ميت، وقد كنت أبكيه دما وهو غائب، على أنها الأيام قصرن كلها عجائب حتى ليس فيها عجائب. ومن ذلك الاستعانة بالله تعالى، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، ولهذا كان المؤمن دائما وأبدا يقول: إياك نعبد وإياك نستعين. فلابد من أن يستعين بالله تعالى على تحمل المصائب الدينية والدنيوية. فالاستعانة بالله تعالى تهون على العبد المصيبة فلا يجد وقعها ولا يتبرم منها، بل ربما تحولت إلى نعمة وربما سر بها واعتاد عليها وألفها، كما يألف الإنسان البلد الغريب إذا أقام فيه واختلط بأهله، وكما يعرف السجن إذا طال مقله فيه، وكما يعرف الفقر فلا يحق الغنى. والمهم هو أن تحصل السعادة للإنسان في الحالين في قلبه. ومن ذلك أيضا أن في الجزع شماتة العدو وحزن الصديق، وفي الصبر إبرار الصديق وغيظ العدو. فإن تسأليني كيف أنت فإنني صبور على ريب الزمان صبور على ريب الزمان صليب يعز علي أن ترابي كآبة فيشبت عاد أو يساء حبيب. ومن ذلك تذكر الموت فإنه نهاية الحياة وهو قمة الابتلاء وآخر ما يلقاه الإنسان في هذه الدنيا، لا حزن ولا كرب على الإنسان بعد ذلك إن كان من المؤمنين بإذن الحي القيوم. قال عليه الصلاة والسلام: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. والموت حتم على الجميع، وأحسن الموت الموت في سبيل الله تعالى، فإنه حياة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، عجبا لمن يلقى الحروب فلا يقاتل أو يجالس، لا سيما إن كان يوقن أنه إن مات عائد خوفا وإشفاقا وأرصاد الكتوف له رواصد إن قال إن النفس واحدة فإن الموت واحد. ومن ذلك التأمل في من أصيب بأعظم مما أصاب الإنسان، فإنه من أردع المشاعر في النفس التطلع إلى ما عند الآخرين والنظر إلى من فوقه، ومن أحسن المشاعر أن ينظر إلى من دونه، فمن مرض مرضا يسيرا ينظر للمرض الخطير، ومن مرضه خطير ينظر للموت، ومن أصيب بموت قريب أو حبيب ينظر من أبقى الله تعالى له من الأحياء والأحجة، وينظر إلى من أصيب ومن أصيب بدنياه ينظر إلى من أصيب بدينه فله الضلال والعار والنار، ومن نقص ماله أو ثمرته يقارن ذلك بمن ركبت الديون العظام. ومن ذلك أن يعلم أن المصيبة اختبار واختيار من الله جل وتعالى، فإنما يبتلى الأقوياء ويبتلى المجاهدون ويبتلى الدعاة ويبتلى الصادقون ويبتلى المغامرون، أما الذين يساجرون الأوضاع فقد لا يتعرضون لشيء، لكن حياتهم تختصر وتقتدل في رفاهية العيش وكثرة المال ورفعة المنصب ولحظة جنس أو لحظة طعام أو شراب، وهي أيام قلائل وليال ثم ينتهي. ولذلك قال بعض المغامرين الدنيويين قال: تغرب تغرب، يعني ابحث عن بلد ثاني، ما هو شرطا تجلس في بلدك وتحيا وتموت فيها، ابحث عن العلم والقوة ولو كانت في بلد غريب، إني رأيت ركود الماء يفسده إن سار طابة وإن لم يجري لم يطب. فغرب فما الدار الحبيبة دار، وفك المطايا فالمناق أسار، ولا تسأل الأقدار عما تجره مخافة هلك فالسلامة عار، إذا لم يسعه الأمن في عقر دارها فخاطر بها إن العلاء خطار، مقامي مع الزوراء فقائد في بلد، يعني مقامي مع الزوراء وهي حبيبة مع الظلم غبن للعلا غبن للعلا وخسار، وكم حلة محفوفة ولها الهوى وأخرى لها البغضاء وهي تزار، إذا حملت أرض تراب مذلة فليس عليها للكرام قرار، ولا عيب إن أهزلت وحدي وأسمن إذا أنا أنجزت العلا وأغار، ولست أرى الأجسام وهي نواحل فضاءل إلا والنفوس كبار. ومن ذلك أيضا أن يعرف الإنسان ما وراء الصبر من الشرف في الدنيا والعزة والرفعة والمقام والمنزلة، وأنها لحظات وتنتهي، وما وراء الصبر من الجنة والثواب في الدار الآخرة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولهذا كان من منهج السلف سلوك مسلك الترغيب والترهيب، حتى يعرف الإنسان ما له من الصبر على الطاعة فيصبر عليها، وما له من الصبر عن المعصية فيكف عنها، وما له من الصبر على ما قضى الله تعالى وقدر. قال العبد الصالح قال لموسى: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ هذه بعض الأسئلة. على كل حال الموضوع هذا في بقية أرجو أن يتاح المجال لها في أوقات لاحقة إن شاء الله تعالى. هذا السؤال يقول: هل هناك بوادر للفراج للفس لبيع أشرطتكم وأشرطة بعض المشايخ الممنوعة، وما توجيهكم في هذا الموضوع؟ في الواقع أنه ليس هناك شيء جديد، والذي أعلمه أن اللجنة الخماسية التي رأسها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز سبق أن أشيد إليها الموضوع وأصدرت توصيات أن يكون هناك لجنة من المشايخ والعلماء تتولى أمر الأشرطة والترخيص لها، لكن لم يحدث من ذلك شيء. أما ما يتعلق بموضوع الأشرطة فإنه لم يأتي فيها جديد، إنما الذي أعلمه أن تسجيل المحاضرات، وأنتم تعلمونه أيضا، أن تسجيل المحاضرات ليس ممنوعا، وأن سماعك هذا الشريط الذي سجلته في سيارتك ليس ممنوعا، وأن إهداءك هذا الشريط الذي سجلته لأخيك أو جارك أو زميلك ليس ممنوعا، وأن قيام هذا الإنسان لتسجيل نسخة له أو لمن يعرف ليس ممنوعا، وإنما الذي هو ممنوع أن يتم بيع ذلك في المحلات العامة على الملأ والإعلان عن ذلك وإصدار التراخيص. فهي أسرطة لا نستطيع أن نقول إنها ممنوعة، لكن الصواب أنها غير مرخصة فقط. وهذا لو كنا أقوياء وقادرين وأهل همم عالية لاستطعنا أن نصنع شيئا كثيرا في هذا المجال. فما دام أن التسجيل ممكن الحمد لله تعالى من خلال الدروس والمحاضرات فليس هناك منع للتسجيل، وأن الإهداء ممكن أيضا، وأن يكون الإنسان يتولى هذا الأمر مع أهل حيه أو زملائه أو جيرانه أو زملاء عمله أن ذلك كله لا شيء فيه، فحينئذ نحن نود لإخواننا أصحاب التسجيلات كل خير، ونتمنى أن يكون هناك فتح ليتمكنوا من البيع، وذلك مفيد لهم في الدنيا بلا شك، ومفيد لهم في الدين، وإن شاء الله أمورهم الدنيوية ومطامحهم الدينية أعظم، مطامحهم الدينية أعظم من المطامح الدنيوية. لكن إذا لم يتيسر هذا فعلى كل إنسان أن يقوم بدوره في هذا السبيل، وهو دور مسموح ليس ممنوعا ولا محرما ولا حظر فيه ولا حقر على أحد. فآمل من الأخوة الشباب أن يقوموا بدورهم في هذا الميدان حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، ولعل بعض الجهود تفلح في إعادة الأمور إلى مجاريها والسماح ببيع الأشرطة على النطاق العام من خلال محلات التسجيلات الإسلامية وغيرها. كما أرجو من الأخوة الذين مكنهم الله تعالى من شيء، لمن يكون عندهم أجهزة تسجيل، أو ممن يكون عندهم مال، أو ممن يكون عندهم وقت، أو ممن يكون عندهم اتصالات واسعة، أن يستغلوا ما أعطاهم الله تعالى في التمكين لنشر الخير، شريطا أو كتابا أو فتوى أو ورقة أو نصيحة أو ما أشبه ذلك. ما هي آخر أخبار فضيلة الشيخ عالم عن عبد الله القرني؟ بقينا الشيخ خلال هذا الأسبوع في اجتماعنا الشهري ليلة الخميس الماضي في الطائف عند الشيخ المفتي عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وهو طيب وبخير ويقرأ عليكم السلام، ولا يزال يستعذب أيامكم التي عاشها معكم وذكرياتكم ويرددها ويذكركم بخير ويدعو لكم ويثني عليكم، وهو إن شاء الله على ما عهدتم يقرأ ويذاكر ويراجع ويكمل فضائله ومحاسنه وينتظر فرج الله تعالى له بأن يطلق سراح كلمته لتنطلق صادحة بدوية في مشارق الأرض ومغاربها. أسأل الله تعالى أن يعجل فرح المؤمنين وفرجهم بإطلاق أسر الكلمة الحرة الصادقة من الشيخ عايض القرني ومن غيره، كما أسأله تعالى أن يفرج كرب المكروبين وأسر المأسورين من المسلمين في كل مكان. يقول نرى في الأولى الأخيرة كثرة الكتاب عن خطب الجمعة والخطباء، وأنهم متفرعون بالتحريم والتكفير ويكثرون من إثارة الناس، وأنه لا بد من الإشارة أو الإشادة بالمشاريع الإنشائية وحتى الناس على الوحدة الوطنية، فما رأيكم؟ يعني ربما كان هؤلاء يريدون أن تتحول خطبة الجمعة إلى نوع من نشرات الأخبار التي تذاع هنا أو هنا، وبعضهم يريدون أن تكون خطب الجمعة في مجالات معينة تحسن في الترغيب في الجنة والتخويف من النار، وهذا صحيح، لكن إذا رغبنا الناس في الجنة لا بد أن نبين لهم طريق الجنة، وإذا رهبنا الناس من النار لا بد أن نبين لهم طريق النار ليجتنبوا ويبتعدوا عنه. والدين ما جاء ليكون في الزوايا ولا يحكم التكايا، وإنما جاء الدين يهيمن على الحياة كلها واقتصادها وسياستها واصطناعها وإعلامها وتعليمها، شاء من شاء وأبى من أبى. وكلمة لا إله إلا الله منهج حياة تهيمن على الدقيق والجليل. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وقال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فليس صحيحا أن خطيب الجمعة يجب أن يكون مقصورا على شيء، ولا أن الدعوة إلى الله يجب أن تكون محصورة، بل الدعوة والخطبة والكلمة ينبغي أن تنطلق هادية إلى كل مكان. نعم نقول بملء أفواهنا، حق على كل داعية أو خطيب أو كاتب حق عليه أن يكون هادئا في كلمته، متأملا فيها، دارسا لأبعادها، متثبتا لما يقول، مدللا عليه، منطقيا، بعيدا عن التعليم، بعيدا عن المبالغة، بعيدا عن التهويل، بعيدا عن كل ما لا يتوافق مع مهمته الجليلة التي أسندت إليه. لكننا نقول أيضا هذا حق ليس على الخطباء فقط، حق على الصحفيين، وحق على الإعلاميين، وحق على كل متحدث، كل متكلم، كل إنسان كبيرا أو صغيرا، رئيسا أو مرؤوسا، حق علينا جميعا أن نتحلى بذلك. فلذا يقال هذا الكلام في حق الخطباء وكأنهم هم فقط الفئة التي تخطي أو تجن. يقول شباب هذا البلد يرحبون ويتمنون أن يكون اللقاء نواقي درس شهري أو حتى فصلي في هذا البلد. أسأل الله تعالى أن يكتب ما فيه الخير وأن ينفعنا وإياكم على الخير. يقول ذكرت الصبر وأنه يحتاج لي في كل الأوقات، هناك ترقية معينة للنفس لأن الاسترى يأتي فجأة أحيانا ولا يحسب الإنسان له حسبان، وأن تذكر شيئا من ذلك. العبادات كلها تربية على الصبر، وترك المعاصي تربية على الصبر، وقراءة سيرة الأنبياء والصالحين والمصلحين تربية على الصبر، وصحبة الأخلاق تربية على الصبر، وهذه المصائب والنوازل حتى لو كانت مفاجئة هي أيضا تربية على الصبر، فإن الله تعالى يختار لعباده ويربيه. آخر أخبار البوسنة والهرسك، آخر الأخبار أن العالم الغربي الكافر النصراني قد قرر قراره على أن يحفظ ماء الوجه بمثل هذا الاتفاق الذي هو ورقة توت يستر بها سوءته وعورته وعيبه وعده أمام العالم فيما يسمى بمؤتمر جنين، الذي أقر العدوان الصربي والكرواتي على المسلمين وجعل البلاد التي تعرضت للتطهير العرقي كما يسمونه والتطهير الديني وقتل المسلمين أنه قدمها هدية لأعداء الله تعالى الصرب ليقيموا فيها دولته. وقد أعلن الكرواتي أمس جمهورية مستقلة لهم هنا وحاربوا المسلمين وقتلوهم، حتى البارحة في بعض الإذاعات مقابلة مع اثنين من النصارى العاملين في الإغاثة ثبت أنهم يدعمون المسلمين بالأسلحة، وقالوا رأينا شيئا لا صبر لنا عليه ونحن مستعدون أن ندعم المسلمين حتى آخر لحظة. فإذا صح هذا الخبر فإنه تحدي لنا نحن أيها المسلمون في الوقت الذي بلغت ضراوة وشراسة الحرب على المسلمين، أن بعض النصارى غاضهم ما يرون فقالوا لابد أن ندعم المسلمين ونساعدهم، في هذا الوقت يتخلى المسلمون عن أخوانهم، والجيد هو من يعطيهم طعاما أو شرابا أو دفاعا، تسمنهم حتى يقتلوا ويذبحوا وتغتصب نساؤهم ويقتل أطفالهم ويشردون وينصرون. لا، نريد أن يكون هناك دعم متواصل للمسلمين من خلال القنوات الخاصة التي توصل إلى المسلمين السلاح الذي يدافعون به عن أنفسهم ويقتلون به عدوهم ويقاتلون. وقد أعلن برلمان المسلمين البارحة أيضا رفضه للخطة التي قررها مؤتمر جنيف وإن كان يوافق على استمرار المفاوضات. فعلينا أن لا نمل من الدعاء لإخواننا ودعمهم بما نستطيع من المال وغيره، والله تعالى في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. يقول في شوق إلى لقاء إلى ألقاء محاضرة في البدائع، ونرجو أن يكون ذلك الأحد القادم. لقد اتصل بي الأخ الكريم مدير أو مندوب الدعوة في بدائع هذا اليوم، واعتذرت منه لتوقيف الدروس باعتبار أنه بقي من الإجازة وقت يسير وأحتاج في بعض الأسفار، ولكن أعد الأخوة إن شاء الله تعالى أن أزوره في أقرب فرصة موافية بإذنه عز وجل. كما أن سؤالا جاءني يسأل عن مدينة جدة، وأنني ذكرت في الأسبوع الماضي زيارة لها ولبعض الأماكن، فأقول سيكون إن شاء الله شيء من ذلك طال الزمن عن قصر. أما في هذا الأسبوع الذي مضى فقد أذن الله تعالى بزيارة إلى مدينة تبوك وببعض الدروس والخطب والمحاضرات، وكانت هناك محاضرة ليلة الجمعة وعنوانها 20 طريقة للرياء. يقول ظاهرة كثرة في أوساط الشباب الذين يلتزمون فترة ثم لا يلبثون أن ينحرفوا إلى حالتهم السابقة، فأرجو توجيه نصيحة لمثل هؤلاء ونصيحة إلى من لديهم قدرة من أصدقائهم وأقاربهم لربهم إلى الطريق المستقيم. هذا سبق أن تكلمت عنه أولا في محاضرة الثبات حتى الممات، وثانيا في مجموعة من الأشرطة في أول هذه الإجازة يا شباب حوار مع الشباب ومصارع العشاق، فأرجو من الأخ الكريم أن يستمع إليها ويرسل أو يبعث بها إلى بعض من يلاحظ عليهم ذلك من الشباب. كيف نجمع بين هذين القولين؟ ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، وأن الابتلاء سنة من سنن الله تعالى في عباده الصالحين. نعم، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، هذا قاله العباس رضي الله عنه لما طلب منه عمر رضي الله عنه أن يستسقي للمسلمين. والجمع بينهما من وجوه أحسنها في نظري أن يقال إن المصائب العامة ما نزلت إلا بسبب الذنوب كالقحط والجد والفقر وتسليط الحكام الظالمين وتصديق الأعداء الخارجيين وتفرق الكلمة وما أشبه ذلك من المصائب العامة التي تنزل للأمة، هذه سببها الذنوب والمعاصي. أما المصائب الخاصة الشخصية فهذه قد تكون بسبب الذنوب وقد تكون لرفعة الدرجات كما هو الحال بالنسبة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هناك إخوة لنا في بعض البلاد يلقون أذى ومحن ويسردون ويطردون ويشهر بهم في أجهزة الإعلام، فما رأيكم في ذلك؟ نعم، أصبح الإعلام العالمي اليوم كله أصبح وسيرة واحدة في التشهير بالشباب المسلم المؤمن، وأصبحت ألقاب التطرف والأصولية والإرهاب تلصق بكل متدين. نعم، بلد يشرد ملايين المسلمين كالبوسنة التي كما يقع في البوسنة والهرسك لم نسمع لفظ الإرهاب يلصق بالصرد، ورأينا أنهم يستقبلون زعماءهم بالأحوال ويعقدون معهم الجلسات السرية الخاصة ويتبادلون معهم زجاجات الويسكي والخمر والليالي الحمراء. أما بلد كالسودان مثلا إذا قاتل بعض النصارى الذين يدمرون أمنه ويحاربونه فإنه فرعان ما يلصق في الدول التي تدعم الإرهاب كما سمعتم من هذه الدولة الكافرة الفاجرة حامية النصرانية والصليب أمريكا، نسأل الله تعالى أن يسقطها عاجلا غير آجل وأن يجعل ولاياتها دولة وأن يلبسها شيعة ويذيق بعضها بأس بعض، ونسأله جل وعلا أن يدمر اقتصادها ويخرب اجتماعها وأن يجعلها عبرة للأمم كلها. أقول إن هذه الدولة ومن ورائها العالم كله أصبح يعلن الحرب على المسلمين وخاصة على المتحركين منهم ويتهمهم بشتى التهم، وأصبح اليوم لا يقع حادث تفجير ولا اغتيال ولا تخريب ولا قتل ولا مشكلة إلا وتلصق المتدينين، حتى ولو كان وراءها اليهود أو كانت وراءها جهاز المخابرات أو كانت وراءها بعض الأجنحة المتصارعة في بعض الدول أو كان وراءها أعداء داخليون أو ما أشبه ذلك. حتى قال أحدهم متنجرا قال والله لولا خشية الزلزال والله لولا خشية العذال فقلت أنتم سبب الزلزال. يقول ما يراه بعض الناس من أن محنة المسلمين في بلادهم بسبب ذنوبهم ولا يعلمون أنها ابتلاء. نعم هو ابتلاء وهو أيضا بسبب الذنوب، ولهذا كان من أعظم الأسباب التي تبع بها المحن عودة الناس إلى دينهم وتوبتهم إلى الله عز وجل وصدقهم بعد وتصحيح عقائدهم وجمع كلمتهم وإزالة الخلافات فيما بينهم وتطهير قلوبهم من الأحقاد والضغائن والإحن والبغضاء والاختلاف والتناحر والتغاير، فإن هذا تعليق القلوب ووحدة الصفوف من أعظم ما يستنزل به نصر الله تعالى للمؤمنين. فعلى من أطأ عليهم النصر في بلاد الإسلام في كل بلد من بلاد الإسلام عليهم أن يعلموا أن الداء فينا نحن، اختلافنا وتفرقنا في أهوائنا في شتاتنا في عدم تجردنا لله عز وجل ربما كان في جهلنا ربما كان في خطأ موجود عندنا أو في تقصير في طاعتنا لله جل وتعالى. يقول هل لنا ببعض الأخبار السارة في البلقان الصومال وكشمير وطاجكستان؟ الأخبار السارة هي أن المسلمين بدأوا بدأنا نمزق ثوب العدل ونلطم بالحق وجه الصدر، بدأنا كما بدأ السائهون، بدأنا كما بدأ الميتون إذا الصوروا في جانبيهم ألم، بدأنا وفينا الأسى والهوان وفينا الضياع وفينا السقم، ولكننا بدأنا بدأ المسلمون بداية لا مرد لها من الله بإذنه تعالى إلا النصر لهذه الأمة ولو طال الزمان. نعم يوجد الأخطاء ويوجد التسرع ويوجد الطيش وتوجد العجلة، ولكن المسلمين بدأوا وعلينا أن نوقن بنصر الله تعالى إن عاجلا أو آجلا، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. إذا ما التقى الجمعان جمع يقوده غرور أبي جهل كهر تأسنا، وجمع عليه من هداه مهابة وحاديه من آيات الصبر قد حدا، وشمر خير الخلق عن ساعد الفدا، وهد على رأس الطغاة المهندة، وجبريل في العفق القريب مكبر ليلقي الونا والرعب في أنفس العدا، هنالك قد فر العزاة بجمعهم وعافوا أبا جهل هناك ممددا، من منع من الدعوة وكلمة الحق هل له أن يصبر ويسكت أم ذلك وهل ذلك محمود، وكيف نفرق بين الصبر وعمل الواجب؟ إذا كان يستطيع أن يصبر فعليه أن يدعو إلى الله تعالى ولو أوجد، فإني رأيت بعض الناس لا يصبرون، كثيرون يسمعون عن الصبر دروس ومحاضرات لكن إذا جاء المحك العملي لا يصبرون، هذا إنسان طلب منه هل بعث الخير؟ قال ما أدري. لماذا؟ قال سئل. كان ماذا إذا سئل؟ آخر سجن لأنه نصح بدون تأخير. كان ماذا إذا سجن؟ وفي سبيل الله ما نقيل. هذا أخ يقول دعوت أخي ودعوت ودعوت وما استجاب لي. طيب ماذا تصنع؟ قال الله تعالى وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. فلا تكونن من الجاهلين. يا أخي ما معنى الصبر إذا كان الواحد إذا دعا ثم دعا ثم دعا ترك الدعوة؟ ألف سنة إلا 50 عام المطلوب منك. هذه زوجة تقول مثلا زوجي دعوته وقدمت له شريطا وكتابا ودعوت الله تعالى وهو لا يجيب إلا الحرام. باقي شيء آخر ما هو؟ الصبر والاستمرار حتى يأذن الله تعالى بالفرج. وما يدري ما لا يتم اليوم يتم غدا، وماذا يتم هذا الشهر يتم الشهر الثاني، وماذا يتم هذا العام يتم في العام القادم أو الذي بعد. يقول من يبشر غيره من إخوانه بذكرى المولد النبوي حيث يوافق هذا اليوم، فإذا حصل فماذا أرد عليه أن يشرع شيء من الشرع؟ أبدا لا يشرع شيء بتة، ولا يشرع بذلك احتفال ولا تهنئة ولا إقامة مساجد تفتتح في هذه الأيام ولا احتفالات ولا تجمعات ولا قراءات ولا سوى ذلك، بل هو يوم كسائر الأيام. مر على أبي بكر وعمر ومر في فترة الخلافة الراشدة ومر في عصور بني أمية، فما أحدث المسلمون فيه شيئا. وحتى القول لأن هذا اليوم هو يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى إثبات من الناحية التاريخية، ولو ثبت لم يكن فيه شيء مشروع قط. وإنما المسلم يعيش النبي عليه السلام في ذهنه أبدا وفي قلبه، يحبه ويثني عليه ويصلي عليه عليه الصلاة والسلام ويدعو له ويدعو إلى دينه ويحيي سنته وشريعته. ما الفرق بين الصبر وإذلال النفس؟ لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. إذلال النفس أن يتعرض المؤمن من البلاء لما لا يطيق، أما تعرضه لما يطيق من البلاء فهذا احتساب عند الله تعالى. ما رأيك في طبيبة هندوسية عملت عملية لزوجتي وبعد العملية طلبت مني إحضار علاج من السوق، ولما طلبته أفاد الصيدلي أن هذا العلاج مسحوب حيث إنه يحتوي على فيروس، فإلى متى هؤلاء الخبثاء يعملون بيننا وهم لا يريدون بنا ولا بالإسلام خيرا؟ نعم وأزيدك، أولا أعرف من الأخ صاحب الحادثة أن يتصل بي حتى تثبت منه، وثانيا أزيدك من الشعر بيته أنهم يتزايدون الآن خاصة في مستشفياتنا رجال ونساء عشرات بل مئات، وأحيانا تكون لهم المسؤولية ولهم الرئاسة على المسلمين أحيانا، وقد يوجد ممرضون وممرضات وأطباء مسلمون تحت تسلطهم فيسوم لهم سوء العذاب ويكتبون عنهم التقارير السيئة ويطالبون لهم بأعمال شاقة ولا يقدرون لهم شيئا ولا يهتمون بهم أي اهتمام. فإلى الله تعالى المشتكى أن يوجد مثل هذا ويكتب ويكتب ويخطب وينصح ويكلم ولا يزيد الأمر إلا جدا. ومع ذلك فلا زال الأمر يتطلب منا الصبر وأن نصبر ونصابر ونرابط ونتقي الله تعالى، فنفتن المسؤولين ونخاطبهم ونذكرهم الله تعالى ونطالبهم بإبعاد جميع المسلمين، بإبعاد جميع الهندوس عن المسلمين واستبدالهم بمسلمين من الأطباء والطبيبات والممرضين والممرضات، سواء كانوا في مجال التمريض في مجال النساء في مجال العلاج أو في غيرها من الخدمات الطبية والعلاجية. علينا أن نعلم وأن نخاطب المسؤولين هنا أو في وزارة الصحة أو في غيرها ونكاتب العلماء، كما إن علينا أن نخاطب أصحاب الشركات والمؤسسات الذين يستخدمون هندوسا أو غيرهم إلى بلاد المسلمين ومطالبتهم بمجرد انتهاء العقود أن لا يجددوا لهم بل أن يستخدموا مسلمين حنفاء. نحن مجموعة من أهل الخير بالمنطقة الشرقية ولا توجد طريقة للوصول إلى إشتراككم إلينا بشكل مطلوب، فهل عندكم خطة مقترحة للوصول إلينا علما أن شباب الخبر بالشرقية يحبون السماع الخير؟ سبقا ذكرت شيئا من ذلك، وعلى كل حال لا يعلم المؤمن وسيلة وذريعة إلى تحصيل الخير وإيصاله إلى من أراد، وهذه الأشرطة الحمد لله ليست مخدرات تلاحق وتحارب وليست أشرطة فكر تتابع في محلات الفيديو ويغرم من وجدها 500 ريال أو يغلق محله يوما أو أسبوعا، وليست مواد مدمرة وليست تحمل أفكارا معادية للدين وليست تحمل عقائد مخالفة لما هو معلوم عند المسلمين وأهل السنة والجماعة، إنما فيها قال الله قال رسول الله. ومن ذا الذي يعلن أنه يحارب قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو يتابع ذلك؟ نعم قد يكون هناك ظروف خاصة جعلت أنها لا تباع الآن في محلات التسجيلات بناء على أوامر صريحة من وزارة الإعلام ومن غير وزارة الإعلام، لكن يبقى أن المؤمنين والشباب الأخيار لا لا أقول إنهم ألوف ولا أقول إنهم عشرات الألوف، بل أقول أقل ذلك أنهم مئات الألوف. فلو أن كل واحد منهم طبع 13 ووزعها على أحبته أو أقاربه لكان ذلك الأمر مغنيا وكافيا بحول الله تعالى وقوته، حتى يأذن الله تعالى بالفرج ويفتح المجال أمام هذه الأشرطة. وأرجو الله تعالى أن يكون قريبا غير بعيد. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم انصرنا على من بغى علينا. اللهم إنا نسألك للمسلمين في كل مكان أن تفرج عنهم يا حي يا قيوم. اللهم فك أسر المأسورين، اللهم فك أسر المأسورين، اللهم أطلق سراح المعتقلين، اللهم أخرج المساجين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من كان فقيرا فأغنه يا حي يا قيوم، ومن كان جائعا فأطعمه، ومن كان عاريا فاكسر، ومن كان ذليلا فأعزه، ومن كان ضالا فاهده يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع شمل المسلمين على الحق، اللهم اجمع كلمتهم يا حي يا قيوم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم ارزقهم سعة البال، اللهم ارزقهم سعة القلب، اللهم ارزقهم عمق النظرة، اللهم ارزقهم بعد التفكير، اللهم ارزقهم الصواب في أقوالهم وأعمالهم يا حي يا قيوم يا قدوس يا سلام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم ألف ذات بينهم، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم وحدهم يا حي يا قيوم، اللهم اجعل كلمتهم واحدة، اللهم اجعل كلمتهم واحدة، اللهم اجعل رايتهم واحدة، اللهم اجعل طريقهم واحدة، اللهم أزل كل أسباب الفرقة والخلاف بينهم، اللهم من أراد أن يشتت شملهم أو يفرق صفهم يا حي يا قيوم فخذه أخذ عنيد مقتدر، واطرحه ولو في حق بيته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك لإخواننا المضطهدين في كل مكان أن تنزل عليهم نصرك يا حي يا قيوم، اللهم انزل عليهم السكينة يا ذا الجلال والإكرام، اللهم فرج عنهم يا رب يا كريم. اللهم إنا نسألك للمسلمين في البوسنة والهرسك وفي الصومال وفي طاجكستان وفي أفغانستان وفوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم إنا نسألك للمسلمين في بلاد العرب وفي بلاد العجم وفي البلاد القريبة والبعيدة يا حي يا قيوم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وانصرهم على من اعتدى عليهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا واسعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح أزواجنا يا حي يا قيوم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك لإخواننا الحاضرين خاصة وقد مشت أقدامهم إلى هذا المكان الطيب إلى بيت من بيوتك يا حي يا قيوم، اللهم إنا نسألك أن تحرم وجوههم على النار. اللهم إنا نسألك أن تحرم وجوههم رجالا ونساء كبارا وصغارا على النار يا حي يا قيوم. اللهم اكتب لهم الجنة والرضوان يا رحيم يا رحمن. اللهم اغفر لهم ذنوبهم، اللهم كفر عنهم سيئاتهم، اللهم ارفع درجاتهم، اللهم ثقل موازينهم، اللهم وفقهم لكل خير يا حي يا قيوم. اللهم اصلح ظاهرهم وباطنهم، سرهم وعلانيتهم، اللهم ارزقهم المال الحلال الطيب المبارك يا حي يا قيوم. اللهم ارزقهم الانفاق في السبيل. ثم ايها الاخوة انني ادعوكم الى التبرع من زكاتكم من زكاة اموالكم، فان ثمة مشاريع كبيرة وعظيمة اصبحت الان شبه متوقفة بسبب نسيج الحاجة الى التبرعات من الزكاة الخاصة ومن الاموال كلها عام. فانا ادعوكم الان الى ان تتبرعوا رجالا ونساء بما تجود به نفوسكم من الزكاة وغيرها، وأدعو الإخوة ممن يسمعون هذا الكلام حتى ولو كانوا من الغائبين إلى أن يسارعوا لإخراج الزكاة، حتى ولو احتاجوا إلى أن يقدموا زكاتهم عن شهر رمضان إلى هذا الوقت، فإن الحاجة إليها ماسة. أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.